أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله، صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا جماعة المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا لقاؤنا 22 إن شاء الله تبارك وتعالى مع قصار السور من تفسير الإبريز. فنحن الليلة إن شاء الله تعالى مع سورة الفيل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. سبحانك اللهم وحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. مع كلمات السورة، ألم ترى أي ألم تعلم أو ألم تخبر. كيف فعل ربك بأصحاب الفيل كما سنبينه إن شاء الله. ألم يجعل كيدهم في تضليل أي أضل كيدهم عندما أرادوا تخريب الكعبة، وأرسل عليهم طيرا أبابيل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل، أبابيل جماعات جماعات، ترميهم بحجارة من سجيل، من آجر، يعني كالطوب المحترق. فجعلهم كعصف مأكول، كزرع أكلته الدواب فداسته وفتتته، والعصف ورق الزرع. مع التفسير الميسر، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم تعلم يا محمد صلى الله عليه وسلم كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، أبرهة الحبشي وجيشه الذين أرادوا تدمير الكعبة المباركة؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ ألم يجعل ما دبروه من شر في إبطال وتضييع؟ وأرسل عليهم بعث عليهم طيرا أبابيل في جماعات متتابعة ترميهم بحجارة من سجيل تقذفهم بحجارة من طين متحجر فجعلهم كعصف مأكول أي فجعلهم بتلك الحجارة محطمين كأوراق الزرع اليابسة التي أكلتها البهائم ثم رمت بها ومع أيسر التفاسير ألم تر كيف فعل ربك أي ألم ينتهي إلى علمك فعل ربك بأصحاب الفيل والفيل هنا اسم جنس حيث كان هناك مع جيش أبرهة 12 فيلا وصاحبها أبرهة ألم تر كيف يخاطب تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم مذكرا إياه بفعل الجبار في إهلاك الجبابرة فأين قوة ظلمة قريش كالعاص بن وائل وعمر بن هشام والوليد وعقبة من قوة أبرهة وأبادها الله تعالى في ساعة فاصبر يا محمد صلى الله عليه وسلم ولا تحمل لهؤلاء الأعداء هم فإن لهم ساعة فكانت السورة عبارة عن ذكرى للعظة والاعتبار وهذا شرح الآيات ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل أي ألم ينتهي إلى علمك فعل ربك بأصحاب الفيل والمعنى قوله تعالى في السورة وهي 5 آيات تضمنت الحديث عن حادث جلل وقع أمام ولادة النبي صلى الله عليه وسلم وخلاصته أن أبرهة الأشرم والي اليمن من قبل ملك الحبشة قد رأى أن يبني بيتا في صنعاء اليمن يدعو العرب إلى حجه بدل حجهم البيت الحرام والقصد من ذلك تحويل التجارة والمكاسب من مكة إلى اليمن وعرض هذا على الملك الحبشي فوافق وسره ذلك ولما بنى البيت أي الكنيسة وسماها القليس لم يبن مثلها في تاريخها أو لم يبن مثلها في تاريخها جاء رجل قرشي فتغوط فيها ولطخ جدرانها بالعذرة غضبا منه وذهب فلما رآها أبرهة الأشرم بتلك الحال استشاط غيظا وجهز جيشا لغزو مكة وهدم الكعبة وكان معه 13 فيلا ومن بينها فيل يدعى محمود وهو أكبرها وساروا ما وقف في وجههم حي من أحياء العرب إلا قاتلوه وهزموه حتى انتهوا إلى قرب مكة، وجرت سفارة بينهم وبين شيخ مكة آنذاك عبد المطلب ابن هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم، وانتهت المفاوضات بأن يرد أبرهة إبل عبد المطلب، ثم هو وشأنه بالكعبة، وأمر رجال مكة أن يخلوا البلد ويلتحقوا برؤوس الجبال بنسائهم وأطفالهم خشية المعرة تلحقهم من الجيش الغازي والظالم، وما هي إلا أن تحرك جيش أبرهة ووصل إلى وادي محسر، وهو في وسط الوادي سائر، وإذا بفرق من الطير فرقة بعد أخرى ترسل على ذلك الجيش، ترسل على ذلك الجيش حجارة الواحدة ما بين الحمصة والعدسة في الحجم، وما تسقط الحجرة على رجل إلا ذاب وتناثر لحمه فهلكوا، وفر أبرهة ولحمه يتناثر فهلك في الطريق، وكانت هذه نصرة من الله لسكان حرمه وحماة بيته. ومن ثم ما زالت العرب تحترم الكعبة والحرم وسكانه إلى اليوم. ومن هدايات السورة تسلية رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يلاقيه من ظلم كفار قريش، وتذكير قريش بفعل الله عز وجل تخويفا لهم وترهيبا، وفيها مظاهر قدرة الله عز وجل في تدبيره لخلقه وبطشه بأعدائه. ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ ألم يجعل كيدهم أي في هدم الكعبة في تضليل، في خسار وهلاك؟ ألم يجعل ما كادوه لبيتنا وحرمنا في خسارة وضلال؟ فلم يجنوا إلا الخزي والدمار. حين أرسل عليهم طيرا أبابيل جماعات جماعات كانت تشاهد وهي تخرج من البحر، يشاهدها رجال مكة المعتصمون بقمم الجبال إذ تمر فوقهم وهي تحمل حجارة من سجيل، كل طائر يحمل ثلاثة أحجار كالحمصة والعدسة، واحدة بمناقره واثنتين بمخلبيه، كل واحدة في مخلب ترميهم بحجارة من سجيل أي طين مطبوخ، ترميهم بالحجارة فتتفتت لحومهم وتتناثر، فجعلهم كعصف مأكول أي كورق زرع أكلته الدواب وداسته بأرجلها، فجعلهم كعصف مأكول أي كزرع دخلته ماشية فأكلت عصفه أي ورقه، وكسرت قائمه وهشمته، فكانت آية من آيات الله تعالى. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ يخبر الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم بقصة أصحاب الفيل الذين قصدوا هدم بيت الله، ويلفته إلى ما حوته القصة من عبرة دالة على عظم قدرة الله وانتقامه من المعتدين على حرماته، فقد سلط الله عليهم من جنوده ما قطع أوصالهم وأذهب ألبابهم، ولم يبق منهم غير أثر كأنه غلاف بر ذهب لبه. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ قد علمت يا محمد صلى الله عليه وسلم علما لا يخالطه شك فعل ربك بأصحاب الفيل الذين قصدوا الاعتداء على البيت الحرام. ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ قد علمت أن الله قد جعل سعيهم لتخريب الكعبة في تضييع وإبطال، فخيب مسعاهم ولم ينالوا قصدهم، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، سلط الله عليهم من جنوده طيرا أتتهم جماعات متتابعة وأحاطت بهم من كل ناحية ترميهم بحجارة من سجيل تقذفهم بحجارة من جهنم، فجعلهم كعصف مأكول، فجعلهم كورق زرع أصابته آفة فأتلفته. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ صفوة البيان في ذلك، أي صفوة البيان للشيخ حسين مخلوف عليه سحائب الرحمة والرضوان، يقول: سورة الفيل مكية وآياتها خمس، وقول ربنا سبحانه ألم تر بمعنى ألم تعلم، وسأبين إن شاء الله تعالى هذا بالتفصيل فيما بعد، لأن ترى تكون رؤية علمية كما تكون رؤية بصرية، فهذه رؤية علمية إيمانية وليست بصرية، لأنها حدثت قبل ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو وقفت عند حد العلم فالعلم قد يستبعد ذلك ويستحيله، لكن الإيمان يؤمن بقدرة الرحمن، لذلك عبر بقوله تعالى ألم ترى، ألم ترى، دون أن يعبر بألم تعلم، وإن كان المعنى ألم تعلم، والخطاب له صلى الله عليه وسلم، والاستفهام للتقرير بما تواتر نقله. وقد نزلت هذه السورة منبهة على العبرة في قصة الفيل التي وقعت بمكة في عام مولده صلى الله عليه وسلم، إرهاصا لبعثته على كيفية هائلة دالة على عظم قدرة الله تعالى وعزته وانتقامه من الجبارين، وعلى حرمة بيته المعظم وشرفه، وعلى إنعامه على قريش بصد عدوهم عنهم، فكان حقيقا بهم أن يعبدوه وحده ولا يشركوا به شيئا. وفيها مع ذلك تنبيه لهم ولأمثالهم من المكذبين إلى شدة أخذه تعالى للباغين، وأنه تعالى قادر أن يعذبهم بما شاء من أنواع العذاب، كما عذب الجبابرة من القرون الأولى تارة الخسف والغرق والطاعون والزلازل والصواعق والأمطار، وتارة بالحجارة تنزل من السماء. والمشهور أنه صلى الله عليه وسلم ولد بعد هذه الحادثة 50 يوما. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ هم جيش الحبشة الذي قدم مكة لهدم الكعبة المشرفة بقيادة أبرهة الأشرم الحبشي أمير اليمن من قبل النجاشي ملك الحبشة، ومعه الفيل، فأهلكه الله وأهلك جيشه كما قص الله عز وجل في هذه السورة: ألم يجعل كيدهم في تضليل. ألم يجعل كيدهم في تضليل أي قد جعل الله مكرهم وسعيهم لتعطيل بيت الله وتخريبه في تضليل، في تضييع وإبطال وتخسير، بأن دمرهم أشنع تدمير. وأصل التضليل من ضل عنه إذا ضاع، فاستعير هنا للإبطال. وأرسل عليهم طيرا أبابيل، سلط عليهم طيرا من جهة السماء جماعات عظاما متتابعة بعضها إثر بعض تجيء من كل ناحية، وكانوا قرب عرفة قبل دخول الحرم على الأصح. وأبابيل اسم جمع لا واحد له من لفظه، وقيل واحده إبالة، وهي حزمة الحطب الكبيرة شبهت به الجماعة من الطير في تضامها، وقيل إبول كعجول أو إبيل كسكين. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل من طين متحجر محرق، أو بحجارة من جملة العذاب المكتوب المدون في السجيل، وهو الديوان الذي كتب فيه عذاب الكفار، كما أن السجين هو الكتاب الذي كتبت فيه أعمالهم، واشتقاقه من الإسجال بمعنى الإرسال. وعن عكرمة قال: كانت ترميهم بحجارة معها كالحمصة، فإذا أصاب أحدهم حجر منها خرج به الجدري، وكان أول يوم رؤي فيه الجدري الجدري بأرض العرب. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كان الحجر إذا وقع على أحدهم نفط جلده، فكان ذلك أول الجدري. وقيل إن أول ما رؤيت الحصبة والجدري بأرض العرب ذلك العام. وقال ابن جزي في تفسيره: إن الحجر كان يدخل من رأس أحدهم ويخرج من أسفله، ووقع في سائرهم الجدري والأسقام وانصرفوا وماتوا في الطريق متفرقين، وتقطع أبرهة أنملة فجعلهم كعصف مأكول كتبن أكلته الدواب وراسته، والمراد كروث، فشبه تقطع أوصالهم بتفرق أجزاء الروث. والعصف قشر البر، أي الغلاف الذي يكون فيه حب القمح، أي الغلاف الذي يكون فيه حب القمح، والله أعلم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ السورة، هذه السورة المكية وآياتها خمس تشير إلى حادث مستفيض الشهرة في حياة الجزيرة العربية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بل قبل ولادته، حادث عظيم الدلالة على رعاية الله لهذه البقعة المقدسة التي اختارها الله لتكون ملتقى النور الأخير ومحضن العقيدة الجديدة والنقطة التي تبدأ منها زحفها المقدس لمطاردة الجاهلية في أرجاء الأرض وإقرار الهدى والحق والخير فيها. وجملة ما تشير إليه الروايات المتعددة في هذا الأمر أو عن هذا الحادث أن الحاكم الحبشي لليمن في الفترة التي خضعت فيها اليمن لحكم الحبشة بعد طرد الحكم الفارسي منها، وتسميه الروايات أبرهة، وكان قد بنى الكنيسة في اليمن، بنى كنيسة في اليمن باسم ملك الحبشة، وجمع لها كل أسباب الفخامة على نية أن يصرف بها العرب عن البيت الحرام في مكة، وقد رأى مبلغ جذاب أهل اليمن الذين يحكمهم إلى هذا البيت، شأنهم شأن بقية العرب في وسط الجزيرة وشماليها كذلك، وكتب إلى ملك الحبشة بهذه النية، ولكن العرب لم ينصرفوا عن بيتهم المقدس، فقد كانوا يعتقدون أنهم أبناء إبراهيم وإسماعيل صاحبي هذا البيت، وكان هذا موضع اعتزازهم على طريقتهم في الفخر بالأنساب، وكانت معتقداتهم على تهافتها أفضل في نظرهم من معتقدات أهل الكتاب من حولهم، وهم يرون ما فيها من خلل واضطراب وتهافت كذلك. عندئذ صح عزم أبرهة على هدم الكعبة ليصرف الناس عنها، وقاد جيشا جرارا تصاحبه الفيلة، وفي مقدمتها فيل عظيم ذو شهرة خاصة عندهم، فتسامع العرب به وبقصده، وعز عليهم أن يتوجه لهدم كعبتهم، فوقف في طريقه رجل من أشراف أهل اليمن وملوكهم يقال له ذو نفر، فدعا قومه ومن أجابه من سائر العرب إلى حرب أبرهة وجهاده عن البيت الحرام، فأجابه إلى ذلك من أجابه، ثم عرض له فقاتله ولكنه هزم، وأخذه أبرهة أسيرا، ثم وقف له في الطريق كذلك نفيل بن حبيب الخثعمي في قبيلتين من العرب ومعهما عرب كثير، فهزمهم كذلك. وأثر نفيلا الذي قبل أن يكون قبل أن يكون هو دليله في أرض العرب، حتى إذا مر بالطائف خرج إليه رجال من ثقيف، فقالوا له إن البيت الذي يقصده ليس عندهم، إنما هو في مكة، وذلك ليدفعوه عن بيتهم الذي بنوه للات، وبعثوا معه من يدله على الكعبة. فلما كان أبرهة بالمغمس بين الطائف ومكة بعث قائدا من قواده حتى انتهى إلى مكة، فساق إليه أموال تهامة من قريش وغيرهم، فأصاب فيها 200 بعير لعبد المطلب ابن هاشم، وهو يومئذ كبير قريش وسيدها. فهمت قريش وكنانة وهذيل ومن كان بذلك الحرم بقتاله، ثم عرفوا أنهم لا طاقة لهم به فتركوا ذلك. وبعث أبرهة رسولا إلى مكة يسأل عن سيد هذا البلد ويبلغه أن الملك لم يأت لحربهم، وإنما جاء لهدم هذا البيت، فإن لم يتعرضوا له فلا حاجة له في دمائهم، فإذا كان سيد البلد لا يريد الحرب جاء به إلى الملك. فلما كلم عبد المطلب فيما جاء به قال له: والله ما نريد حربه، وما لنا بذلك من طاقة، هذا بيت الله الحرام وبيت خليله إبراهيم عليه السلام، فإن يمنعه منه فهو بيته وحرمه، وإن يخل بينه وبينه فوالله ما عندنا دفع عنه. فانطلق معه إلى أبرهة. قال ابن إسحاق: وكان عبد المطلب أوسم الناس وأجملهم وأعظمهم، فلما رآه أبرهة أجله وأعظمه وأكرمه عن أن يجلسه تحته، وكره أن تراه الحبشة يجلس معه على سرير ملكه، فنزل أبرهة عن سريره فجلس على بساطه وأجلسه معه إلى جانبه، ثم قال لترجمانه: قل له ما حاجتك. ما حاجتك؟ قال: حاجتي أن يرد علي الملك 200 بعير أصابها لي. فلما قال ذلك قال أبرهة لترجمانه: قل له قد كنت أعجبتني حين رأيتك، ثم قد زهدت فيك حين كلمتني، أتكلمني في 200 بعير أصبتها لك، وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك؟ قد جئت لهدمه لا تكلمني فيه؟ قال له عبد المطلب: إني أنا رب الإبل، وإن للبيت ربا سيمنعه. قال: ما كان ليمتنع مني. قال: أنت وذاك. فرد عليه إبلة. ثم انصرف عبد المطلب إلى قريش فأخبرهم الخبر وأمرهم بالخروج من مكة والتحرز في شعف الجبال، ثم قام فأخذ بحلقة باب الكعبة وقام معه نفر من قريش يدعون الله ويستنصرونه. وروي هنا عن عبد المطلب أنه أنشد: لا هم، يعني اللهم، لا هم إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم أبدا محالك، إن كنت تاركهم وقبلتنا فأمر ما بدا لك. لا هم، اللهم إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم أبدا محالك، إن كنت تاركهم وقبلتنا فأمر ما بدا لك. فأما أبرهة فوجه جيشه وفي له لما جاء له، فبارك الفيل دون مكة لا يدخلها، وجهدوا في حمله على اقتحامها فلم يفلحوا. وهذه الحادثة ثابتة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية حين بركت ناقته القصواء دون مكة، فقالوا: خلأت القصواء، أي حرنت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في يوم فتح مكة، إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنه قد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، ألا فليبلغ الشاهد الغائب. فهي حادثة ثابتة أنه قد حبس الفيل عن مكة في يوم الفيل، ثم كان ما أراده الله من إهلاك الجيش وقائده، فأرسل عليهم جماعات من الطير تحصبهم بحجارة من طين وحجر، فتركتهم كأوراق الشجر الجافة الممزقة كما يحكي عنهم القرآن. وأصيب أبرهة في جسده، وخرجوا به معهم يسقط أنملة أنملة حتى قدموا به صنعاء، فما مات حتى انشق صدره عن قلبه كما تقول الروايات. وتختلف الروايات هنا في تحديد نوع هذه الجماعات من الطير وأشكالها وأحجامها، وأحجام هذه الحجارة ونوعها وكيفية فعلها، كما أن بعضها يروي أن الجدري والحصبة ظهر في هذا العام في مكة، ويرى الذين يميلون إلى تضييق نطاق الخوارق والعادات وإلى رؤية السنن الكونية المألوفة تعمل عملها أن تفسير الحادث بوقوع وباء الجدري والحصبة أقرب وأولى، وأن الطير قد تكون هي الذباب والبعوض التي تحمل الميكروبات، فالطير هو كل ما يطير. هذا كلام محمد عبد في تفسيره حين قال: وفي اليوم الثاني فشى في جند الجيش داء الجدري والحصبة. قال عكرمة: وهو أول جدري ظهر ببلاد العرب. وقال يعقوب بن عتبة فيما حدث: إن أول ما رؤيت الحصبة والجدري ببلاد العرب ذلك العام، وقد فعل الوباء بأجسامهم ما يندر وقوع مثله، فكان لحمهم يتناثر ويتساقط فذعر الجيش وصاحبه وولوا هاربين، وأصيب الجيش ولم يزل يسقط لحمه قطعة قطعة وألملة ألملة، حتى انصدع صدره ومات في صنعاء. هذا أول ما اتفقت عليه الروايات. أو قول قيل في هذا المجال، ولكن هذا تفسير عقلي أو علمي، والحق يقال أن المسألة أكبر من ذلك، إنها ليست مجرد جدري أو حصبة أو جراثيم وأمراض حملتها البعوض أو الذباب، إنما هي حجارة من طين مسموم يابس، حجارة من سجيل تحمله الرياح فيعلق بأرجل هذه الطيور، ثم يكون فيها هلاك هؤلاء البشر. هو رأي عرضته للرد عليه في من فسروا الحجارة من سجيل بأنها ميكروبات وأمراض، وليس الأمر كذلك، لأن قدرة الله عز وجل في قهر الطاغين لا تقف عند هذا الأمر العلمي أو الأمراض المحسوسة. قدرة الله أكبر من ذلك وأجل، وليس في الكون قوة إلا وهي خاضعة لقوته سبحانه وتعالى. فهذا الطاغية الذي أراد أن يهدم البيت أرسل الله عليه طيرا أبابيل أهلكته وأهلكت قومه قبل أن يدخل مكة، وهي نعمة غمر الله بها أهل حرمه على وثنيتهم حفظا لبيته حتى يرسل من يحميه بقوة دينه صلى الله عليه وسلم. وإن كانت نعمة من الله حلت بأعدائه أصحاب الفيل الذين أرادوا الاعتداء على البيت دون جرم اجترمه ولا ذنب اقترفه، والفيل حيوان ضخم أضخم حيوان من ذوات الأربع جسما، ويهلك بحيوان صغير لا يكاد يظهر للنظر ولا يدرك بالبصر، حيث ساقه القدر لا ريب عند العاقل أن هذا أكبر وأعجب وأبهر. ونحن نرى أن الصورة التي افترضها الأستاذ محمد عبده، صورة الجدر أو الحصبة من طين ملوث بالجراثيم، أو تلك التي جاءت بها بعض الروايات بأنها كانت الجدر أو نحوه، وروايات أن الحجارة ذاتها كانت تخرق الرؤوس والأجسام وتنفذ منها وتمزق الأجساد فتدعها كفتات ورق الشجر الجاف وهو العصف، لا نرى أن هذه الصورة أو تلك أدل على قدرة الله ولا أولى بتفسير الحادث، فهذه كتلك في نظرنا من حيث إمكان الوقوع ومن حيث الدلالة على قدرة الله وتدبيره. ويستوي عندنا أن تكون السنة المألوفة للناس المعهودة المكشوفة لعلمهم هي التي جرت فأهلكت قوما أراد الله إهلاكهم، أو أن تكون سنة الله قد جرت بغير المألوف للبشر وغير المعهود المكشوف لعلمهم فحققت قدره ذلك. إن سنة الله ليست فقط هي ما عهده البشر وما عرفوه، وما يعرف البشر من سنة الله إلا طرفا يسيرا يكشفه الله لهم بمقدار ما يطيقون وبمقدار ما يتهيئون له بتجاربهم ومداركهم في الزمن الطويل. فهذه الخوارق كما يسمونها هي من سنة الله، ولكنها خوارق بالقياس إلى ما عهدوه وما عرفوه. ومن ثم فنحن لا نقف أمام الخارقة مترددين ولا مؤولين لها، متى صحت الرواية أو كان في النصوص وفي ملابسات الحادث ما يوحي بأنها جرت خارقة ولم تجر على مألوف الناس ومعهودهم. وفي الوقت ذاته لا نرى أن جريان الأمر على السنة المألوفة أقل وقعا ولا دلالة من جريانه على السنة الخارقة للمألوف، فالسنة المألوفة هي في حقيقتها خارقة بالقياس إلى قدرة البشر. إن طلوع الشمس وغروبها خارقة وهي معهودة كل يوم، وإن ولادة كل طفل خارقة وهي تقع كل لحظة، وإلا فليجرب من شاء أن يجرب، وإن تسليط طير كائنا ما كان يحمل حجارة مسحوقة ملوثة بميكروبات الجدر والحصبة وإلقائها في هذه الأرض في هذا الأوان وإحداث هذا الوباء في الجيش في اللحظة التي يهم فيها باقتحام البيت، إن جريان قدر الله على هذا النحو خارقة، بل عدة خوارق كاملة الدلالة على القدرة وعلى التقدير، وليست بأقل دلالة ولا عظمة من أن يرسل الله طيرا خاصا يحمل حجارة خاصة تفعل بالأجسام فعلا خاصا في اللحظة المقررة. هذه من تلك، هذه خارقة وتلك خارقة على السواء. فأما في هذا الحادث بالذات فنحن أميل إلى اعتبار أن الأمر قد جرى على أساس الخارقة غير المعهودة، وأن الله أرسل طيرا أبابيل غير معهودة، وإن لم تكن هناك حاجة إلى قبول الروايات التي تصف أحجام الطير وأشكالها وصفا مثيرا، نجد له نظائر في مواضع أخرى تشي بأن عنصر المبالغة والتهويل مضاف إليها. تحمل حجارة غير معهودة تفعل بالأجسام فعلا غير معهود، نحن أميل إلى هذا الاعتبار، لا لأنه أعظم دلالة ولا أكبر حقيقة، ولكن لأن جو السورة وملابسات الحادث تجعل هذا الاعتبار هو الأقرب. فقد كان الله سبحانه وتعالى يريد بهذا البيت أمرا، كان يريد أن يحفظه ليكون مثابة للناس وأمنا، وليكون نقطة تجمع للعقيدة الجديدة تزحف منه حرة طليقة في أرض حرة طليقة لا يهيمن عليها أحد من خارجها، ولا تسيطر عليه حكومة قاهرة تحاصر الدعوة في محضنها، ويجعل هذا الحادث عبرة ظاهرة مكشوفة لجميع الأنظار في جميع الأجيال، حتى ليمتن بها على قريش بعد البعثة في هذه السورة، ويضربها مثلا لرعاية الله لحرماته وغيرته عليها. فمما يتناسق مع جو هذه الملابسات كلها أن يجيء الحادث غير مألوف ولا معهود بكل مقوماته وبكل أجزائه، ولا داعي للمحاولة في تغليب صورة المألوف من الأمر في حادث هو في ذاته وملابساته مفرد فذ، وبخاصة أن المألوف في الجدري أو الحصبة لا يتفق مع ما روي من آثار الحادث بأجسام الجيش وقائده، فإن الجدري أو الحصبة لا يسقط الجسم عضوا عضوا وأنملة أنملة، ولا يشق الصدر عن القلب. وهذه الصورة هي التي يوحي بها النص القرآني فجعلهم كعصف مأكول، إيحاء مباشرا قريبا. ورواية عكرمة وما حدث به يعقوب بن عتبة ليست نصا في أن الجيش أصيب بالجدري، فهي لا تزيد على أن تقول إن الجدري ظهر في الجزيرة في هذا العام لأول مرة، ولم ترد في أقوالهما أي إشارة لأبرهة وجيشه خاصة بالإصابة بهذا المرض. ثم إن إصابة الجيش على هذا النحو وعدم إصابة العرب القريبين بمثله في حينه تبدو خارقة، إذا كان الطير تقصد الجيش وحده بما تحمل. وما دامت المسألة خارقة فعلام العناء في حصرها في صورة معينة، لمجرد أن هذه الصورة مألوفة لمدارك البشر وجريان الأمر على غير المألوف أنسب لجو الحادث كله. إننا ندرك ونقدر دوافع المدرسة العقلية التي كان الأستاذ الإمام محمد عبده رحمه الله على رأسها في تلك الحقبة، ندرك ونقدر دوافعها إلى تضييق نطاق الخوارق والغيبيات في تفسير القرآن الكريم وأحداث التاريخ، ومحاولة ردها إلى المألوف المكشوف من السنن الكونية. فلقد كانت هذه المدرسة تواجه النزعة الخرافية الشائعة التي تسيطر على العقلية العامة في تلك الفترة، كما تواجه سيل الأساطير والإسرائيليات التي حشيت بها كتب التفسير والرواية في الوقت الذي وصلت فيه الفتنة بالعلم الحديث إلى ذروتها، وموجة الشك من في مقولات الدين إلى قمتها. فقامت هذه المدرسة تحاول أن ترد إلى الدين اعتباره على أساس أن كل ما جاء به موافق للعقل، ومن ثم تجتهد في تنقيته من الخرافات والأساطير، كما تحاول أن تنشئ عقلية دينية تفقه السنن الكونية وتدرك ثباتها واضطرادها، وترد إليها الحركات الإنسانية كما ترد إليها الحركات الكونية في الأجرام والأجسام، وهي في صميمها العقلية القرآنية. فالقرآن يرد الناس إلى سنن الله الكونية باعتبارها القاعدة الثابتة المضطردة المنظمة لمفردات الحركات والظواهر المتناثرة. ولكن مواجهة ضغط الخرافة من جهة وضغط الفتنة بالعلم من جهة أخرى تركت آثارها في تلك المدرسة، مدرسة محمد عبد ورشيد رضا والأفغاني ومن على تلك الشاكلة، تركت آثارها في تلك المدرسة من المبالغة في الاحتياط والميل إلى جعل المألوف السنن الكونية هو القاعدة الكلية لسنة الله. فشاع في تفسير الأستاذ الشيخ محمد عبده كما شاع في تفسير تلميذيه الأستاذ الشيخ رشيد رضا والأستاذ الشيخ عبد القادر المغربي رحمهم الله جميعا، شاع في هذا التفسير الرغبة الواضحة في رد الكثير من الخوارق إلى مألوف سنة الله تعالى دون الخارق منها، وإلى تأويل بعضها بحيث يلائم ما يسمونه المعقول، وإلى الحذر والاحتراس الشديد في تقبل الغيبيات، ومع إدراكنا وتقديرنا للعوامل البيئية الدافعة لمثل هذا الاتجاه، فإننا نلاحظ عنصر المبالغة فيه وإغفال الجانب الآخر للتصور القرآني، وهو طلاقة مشيئة الله وقدرته من وراء السنن التي اختارها، سواء المألوف منها للبشر أو غير المألوف. هذه الطلاقة التي لا تجعل العقل البشري هو الحاكم الأخير، ولا تجعل معقول هذا العقل هو مرد كل أمر، بحيث يتحتم تأويل ما لا يوافقه، كما يتكرر هذا القول في تفسير أعلام هذه المدرسة. هذا إلى جانب أن المألوف من سنة الله ليس هو كل سنة الله، إنما هو طرف يسير لا يفسر كل ما يقع من هذه السنن في الكون، وأن هذه كتلك دليل على عظمة القدرة ودقة التقدير، وكل ذلك مع الاحتياط من الخرافة ونفي الأسطورة في اعتدال كامل، غير متأثر بإيحاء بيئة خاصة، ولا مواجهة عرف تفكيري شائع في عصر من العصور. إن هناك قاعدة مأمونة في مواجهة النصوص القرآنية، لعل هنا مكان تقريرها. إنه لا يجوز لنا أن نواجه النصوص القرآنية بمقررات عقلية سابقة، لا مقررات عامة ولا مقررات في الموضوع الذي تعالجه النصوص، بل ينبغي أن نواجه هذه النصوص لنتلقى منها مقرراتنا، فمنها نتلقى مقرراتنا الإيمانية، ومنها نكون قواعد منطقنا وتصوراتنا جميعا. فإذا قررت لنا أمرا فهو المقرر كما قررته، ذلك أن ما نسميه العقل ونريد أن نحاكم إليه مقررات القرآن عن الأحداث الكونية والتاريخية والإنسانية والغيبية، هو إفراز واقعنا البشري المحدود وتجاربنا وإفراز واقعنا البشري المحدود وتجاربنا البشرية المحدودة. وهذا العقل وإن يكن في ذاته قوة مطلقة لا تتقيد بمفردات التجارب والوقائع، بل تسمو عليها إلى المعنى المجرد وراء ذواتها، إلا أنه في النهاية محدود بحدود وجودنا البشري، وهذا الوجود لا يمثل المطلق كما هو عند الله، والقرآن صادر عن هذا المطلق، فهو الذي يحكمنا، ومقرراته هي التي نستقي منها مقرراتنا العقلية ذاتها. ومن ثم لا يصلح أن يقال إن مدلول هذا النص يصطدم مع العقل فلا بد من تأويله، كما يرد كثيرا من مقررات أصحاب هذه المدرسة. وليس معنى هذا هو الاستسلام للخرافة، ولكن معناه أن العقل ليس هو الحكم في مقررات القرآن، ومتى كانت المدلولات التعبيرية مستقيمة واضحة فهي التي تقرر كيف تتلقاها عقولنا، ويكفي تصوغ منها قواعد تصورها ومنطقها تجاه مدلولاتها وتجاه الحقائق الكونية الأخرى. ونعود من هذا الاستطراد إلى سورة الفيل لنختم هذا اللقاء، وإلى دلالاته القصة: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ وهو سؤال للتعجيب من الحادث والتنبيه إلى دلالته العظيمة، فالحادث كان معروفا للعرب ومشهورا عندهم، حتى لقد جعلوه مبدأ تاريخ، يقولون حدث كذا عام الفيل، وحدث كذا قبل عام الفيل بعامين، وحدث كذا بعد عام الفيل بعشر سنوات. والمشهور أن مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في عام الفيل ذاته، و ولعل ذلك من بدائع الموافقات الإلهية المقدرة، استطاعوا أن يحددوا عام الفيل كعام ولد فيه النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يحدثنا أحد البتة عن يوم مولده ولا شهر مولده، فلا قالوا هو شهر ربيع ولا شهر محرم ولا شهر رمضان، ولا ذكروا أنه في التاسع ولا في الثاني عشر ولا في الأخير. ومن ثم فتحديد المولد على نحو ما نحن فيه الآن، والتليفونات الآن بتمتلئ بالتهاني بمولد النبي عليه الصلاة والسلام، كل الذي صح وعلى سبيل الترجيح أن الثاني عشر من شهر ربيع هو يوم وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن يوم مولده، وأعداؤنا أرادوا أن يحتفلوا بيوم وفاته وأوهمونا أنه يوم مولده، وراحوا يأكلون الحلويات والحمصيات والسمسميات على حس وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن نجري وراء كل ناعق نعوذ بالله تعالى. فالمشهور أن مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في عام الفيل ذاته، ولعل ذلك من بدائع الموافقات الإلهية المقدرة. وإذن فلم تكن السورة للإخبار بقصة يجهلونها، إنما كانت تذكيرا بأمر يعرفونه، والمقصود به ما وراء هذا التذكير. ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ أكمل القصة سبحانه وتعالى بعد هذا المطلع في صورة الاستفهام التقريري كذلك، ألم يجعل كيدهم في تضليل، أي ألم يضل مكرهم فلا يبلغ هدفه وغايته، شأن من يضل الطريق فلا يصل إلى ما يبتغيه. ولعله كان بهذا يذكر قريشا بنعمته عليهم في حماية هذا البيت وصيانته في الوقت الذي عجزوهم عن الوقوف في وجه أصحاب الفيل الأقوياء، لعلهم بهذه الذكرى يستحون من جحود الله الذي تقدمت يده عليهم في ضعفهم وعجزهم، كما يطامنون من اغترارهم بقوتهم اليوم في مواجهة محمد صلى الله عليه وسلم والقلة المؤمنة معه. فقد حطم الله الأقوياء حينما شاء الاعتداء على بيته وحرمته، فلعله يحطم الأقوياء الذين يقفون لرسوله ودعوته صلى الله عليه وسلم. وأرسل عليهم طيرا أبابيل، فأما كيف جعل كيدهم في تضليل فقد بينه في صورة وصفية رائعة. أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. والأبابيل الجماعات، وسجيل كلمة أصلها فارسية مركبة من كلمتين تفيدان حجر وطين أو حجارة ملوثة بالطين، فجعلهم كعصف مأكول. العصف الجاف من ورق الشجر، ووصفه بأنه مأكول أي فتيت طحين، حين تأكله الحشرات وتمزقه، أو حين يأكله الحيوان فيمضغه ويطحنه، وهي صورة حسية للتمزيق البدني بفعل هذه الأحجار التي رمتهم بها جماعات الطير، ولا ضرورة لتأويلها بأنها تصوير لحال هلاكهم بمرض الجدري أو الحصبة. فأما دلالة هذا الحادث والعبر المستفادة من التذكير به فكثيرة، وأول ما توحي به أن الله سبحانه وتعالى لم يرد أن يكل حماية بيته إلى المشركين، ولو أنهم كانوا يعتزون بهذا البيت ويحمونه ويحتمون به، فلما أراد أن يصونه ويحرسه ويعلن حمايته له وغيرته عليه، ترك المشركين يهزمون أمام القوة المعتدية، وتدخلت القدرة سافرة لتدفع عن بيت الله الحرام حتى لا تكون للمشركين يد على بيته ولا سابقة في حمايته بحميتهم الجاهلية. ولعل هذه الملابسة ترجح ترجيحا قويا أن الأمر جرى في إهلاك المعتدين مجرى السنة الخارقة للسنة المألوفة المعهودة، فهذا أنسب وأقرب. ولقد كان من مقتضى هذا التدخل السافر من القدرة الإلهية لحماية البيت الحرام أن تبادر قريش ويبادر العرب إلى الدخول في دين الله عز وجل حينما جاءهم به الرسول صلى الله عليه وسلم، وألا يكون اعتزازهم بالبيت وسدانته وما صاغوا حوله من وثنية هو المانع لهم من الإسلام. وهذا التذكير بالحادث على هذا النحو هو طرف من الحملة عليهم والتعجيب من موقفهم العنيد. كذلك توحي دلالة هذا الحادث بأن الله لم يقدر لأهل الكتاب أبرهة وجنوده أن يحطموا البيت الحرام أو يسيطروا على الأرض المقدسة حتى والشرك يدنسه والمشركون هم سدنته، ليبقى هذا البيت عتيقا من سلطان المتسلطين مصونا من كيد الكائدين، وليحفظ لهذه الأرض حريتها حتى تنبت فيها العقيدة الجديدة حرة طليقة لا يهيمن عليها سلطان ولا يطغى فيها طاغية، ولا يهيمن على هذا الدين الذي جاء ليهيمن على كل دين وعلى العباد ويقود البشرية ولا يقاد. وكان هذا من تدبير الله لبيته ودينه قبل أن يعلم أحد أن نبي هذا الدين قد ولد في هذا العام. ونحن نستبشر بإيحاء هذه الدلالة اليوم، ونطمئن إذا ما نعلمه من أطماع فاجرة ماكرة ترف حول الأماكن المقدسة من الصليبية العالمية والصهيونية العالمية، ولا تنسني ولا تني ولا تهدأ في التمهيد الخفي اللئيم لهذه الأطماع الفاجرة الماكرة. فالله الذي حمى بيته من أهل الكتاب وسدنته المشركين سيحفظه إن شاء الله. فالله الذي حمى بيته من أهل الكتاب وسدنته مشركون سيحفظه إن شاء الله، ويحفظ مدينة رسوله صلى الله عليه وسلم من كيد الكائدين ومكر الماكرين، ويحفظ المسجد الأقصى من كيد الصهاينة المعتدين. والإيحاء الثالث أن العرب لم يكن لهم دور في الأرض، بل لم يكن لهم كيان قبل الإسلام، كانوا في اليمن تحت حكم الفرس أو الحبشة، كانت دولتهم حين تقوم هناك أحيانا تقوم تحت حماية الفرس، وفي الشمال كانت الشام تحت حكم الروم إما مباشرة وإما بقيام حكومة عربية تحت حماية الرومان كالغساسنة، ولم ينج إلا قلب الجزيرة من تحكم الأجانب فيه، ولكنه ظل في حالة بداوة أو في حالة تفكك لا تجعل منه قوة حقيقية في ميدان القوى العالمية. وكان يمكن أن تقوم الحروب بين القبائل 40 سنة، ولكن لم تكن هذه القبائل متفرقة ولا مجتمعة ذات وزن عند الدول القوية المجاورة. وما حدث في عام الفيل كان مقياسا لحقيقة هذه القوة حين تتعرض لغزو أجنبي وتحت راية الإسلام، ولأول مرة في تاريخ العرب أصبح لهم دور عالمي يؤدونه، وأصبحت لهم قوة دولية يحسب لها حساب، قوة جارفة تكتسح الممالك وتحطم العروش وتتولى قيادة البشرية بعد أن تزيح القيادات الجاهلية المزيفة الضالة. ولكن الذي هيأ للعرب هذا لأول مرة في تاريخهم هو أنهم نسوا أنهم عرب، نسوا نعرة الجنس وعصبية العنصر، وذكروا أنهم مسلمون، مسلمون فقط، رفعوا راية الإسلام وراية الإسلام وحدها، وحملوا عقيدة ضخمة قوية يهدونها للبشرية رحمة وبرا بالبشرية، ولم يحملوا قومية ولا عنصرية ولا عصبية، حملوا فكرة سماوية يعلمون الناس بها لا مذهبا أرضيا يخضعون الناس لسلطانه، وخرجوا من أرضهم جهادا في سبيل الله وحده، ولم يخرجوا ليؤسسوا إمبراطورية عربية ينعمون ويرتعون في ظلها ويشمخون ويتكبرون تحت حمايتها، ويخرجون للناس ويخرجون الناس من حكم الروم والفرس إلى حكم العرب أو إلى حكمهم أنفسهم. لا، إنما قاموا ليخرجوا الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، كما قالها ربعي بن عامر رسول المسلمين في مجلس يزدجرد عظيم الفرس: إن الله قد ابتعثنا لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. عندئذ فقط كان للعرب وجود، وكانت لهم قوة، وكانت لهم قيادة، ولكنها كانت كلها لله وفي سبيل الله، وقد ظلت لهم قوتهم وظلت لهم قيادتهم ما استقاموا على الطريقة، حتى إذا انحرفوا عنها وذكروا عنصريتهم وعصبيتهم وتركوا راية الله ليرفعوا راية العصبية، نبذتهم الأرض وداستهم الأمم، لأن الله قد تركهم حيثما تركوه ونسيهم مثلما نسوه. آلمني وآلم كل حر سؤال الدهر: أين المسلمون وما العرب بغير الإسلام؟ ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستأذنون وهم شهود. ما العرب بغير الإسلام؟ ما الفكرة التي قدموها للبشرية أو يملكون تقديمها إذا هم تخلوا عن هذه الفكرة؟ وما قيمة أمة لا تقدم للبشرية فكرة؟ إن كل أمة قادت البشرية في فترة من فترات التاريخ كانت تمثل فكرة، والأمم التي لم تكن تمثل فكرة كالتتار الذين اجتاحوا الشرق والبرابرة الذين اجتاحوا الدولة الرومانية في الغرب لم يستطيعوا الحياة طويلا، إنما ذابوا في الأمم التي فتحوها. والفكرة الوحيدة التي تقدم بها العرب للبشرية كانت هي العقيدة الإسلامية، وهي التي رفعتهم إلى مكان القيادة، فإذا تخلوا عنها لم تعد لهم في الأرض وظيفة ولم يعد لهم في التاريخ دور. وهذا ما يجب أن يذكره العرب جيدا إذا هم أرادوا الحياة وأرادوا القوة وأرادوا العودة وأرادوا القيادة. والله الهادي إلى سواء السبيل والموفق سبحانه وتعالى، لا رب سواه. كانت هذه إذن إلماحات وإطلالات ودروس وعبر من خلال سورة الفيل المباركة، ولا أظنني وصلت إلى خط النهاية مع تفسير السورة. نعم، اتضح المعنى ومن الإجمال إلى التفصيل، والحمد لله رب العالمين، لكني أحتاج أن أقف مع سورة الفيل وقفة أخرى إن شاء الله تعالى، أعدكم بذلك بعد أن تجاوزت الوقت بنحو ربع ساعة. أعود مرة أخرى مع سورة الفيل إن شاء الله تعالى، وذلك في درسها يوم الاثنين، حيث غدا إن شاء الله الأحد مع مجالس رياض الصالحين، وبالنهار مع سورة البقرة. وإلى ذلكم الحين وذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، أسألكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله.